لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس زهر اليوم الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في المؤتمر العالمي لطب الأورام النسائية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أرحب بممثلي مختلف الجمعيات، وخاصة بين المرضى السابقين الذين يعززون المشاركة والدعم المتبادل. في خدمتكم الثمينة أنتم تدركون جيدا أهمية خلق روابط تضامن بين المرضى المصابين بأمراض خطيرة وإشراك الأقارب والعاملين الصحيين في علاقة مساعدة متبادلة. يصبح هذا الأمر قيما أكثر عند مواجهة أمراض يمكن أن تعرض للخطر الخصوبة والأمومة. في هذه المواقف التي تؤثر بعمق على حياة المرأة، من الضروري الاهتمام بتنبه واحترام كبيرين بالحالة النفسية والعلائقية والروحية لكل مريضة. لذلك تابع الأب الأقدس يقول: لا يمكنني إلا أن أشجع التزامكم بالنظر إلى أبعاد الرعاية المتكاملة هذه، حتى في الحالات التي يكون فيها العلاج مخففا بشكل أساسي. من هذا المنظور يصبح من المفيد جدا إشراك أشخاص قادرين على مشاركة مسيرة الشفاء من خلال تقديم مساهمة من الثقة والرجاء والحب. نعلم جميعا، وقد تم إثباته أيضا، أن العلاقات الطيبة تساعد المرضى وتدعمهم خلال عملية العلاج بأكملها، مما يؤدي إلى إعادة إحياء أو زيادة الرجاء فيهم، لأن الشخص المريض هو على الدوام أكثر بكثير من البروتوكول الذي يتم تحديده من وجهة نظر علاجية. والدليل على ذلك هو حقيقة أنه عندما يرى المريض أنه قد تم الاعتراف بفرديته، ويمكن لخبرتكم أن تؤكد ذلك، تنمو ثقته في الفريق الطبي وفي أفق إيجابي. أضاف الحبر الأعظم يقول: إنها رغبتي، ولا أشك في أنها رغبتكم أيضا، ألا يبقى هذا كله مجرد تعبير عن مثال أعلى، وإنما أن يجد على الدوام مساحة أكبر واعترافا داخل الأنظمة الصحية. غالبا ما يتم التأكيد على أن العلاقة واللقاء مع طاقم الرعاية الصحية هو جزء من العلاج. إنها لمنفعة كبيرة في أن تتاح الفرصة للمرضى بأن يفتحوا قلوبهم بحرية ويسلموا حالتهم ووضعهم. لكن ومن الناحية العملية، كيف تتم تنمية هذه الحاجة الكبيرة في سياق التنظيم داخل المستشفى والذي يتأثر بمتطلبات الفعالية؟ اسمحوا لي أن أعبر عن حزني وقلقني بشأن الخطر المنتشر والمتمثل في ترك البعد الإنساني لرعاية المرضى للنية الحسنة للطبيب الفرد بدلا من اعتباره كما هو جزءا لا يتجزأ من العلاج الذي تقدمه المرافق الصحية. تابع الأب الأقدس يقول: لا يجب أن نسمح للاقتصاد بدخول العالم الرعاية الصحية لدرجة إعاقة الجوانب الأساسية مثل العلاقة مع المرضى. بهذا المعنى تستحق الثناء مختلف الجمعيات التي لا تبغي الربح، التي تضع المرضى في المحور وتدعم احتياجاتهم وأسئلتهم المشروعة، وتعطي أيضا صوتا للذين وبسبب هشاشة وضعهم الشخصي والاقتصادي والاجتماعي لا يمكنهم أن يسمعوا صوتهم. إن البحث بالتأكيد يتطلب التزاما ماليا قويا، ومع ذلك أعتقد أنه يمكن إيجاد توازن بين مختلف العوامل. على أي حال، يجب أعطاء المركز الأول للأشخاص، وفي هذه الحالة للنساء المرضى، وإنما أيضا للموظفين الذين يعملون على اتصال يومي وثيق بهم لكي يتمكنوا من العمل في ظروف مناسبة. أضاف الحبر الأعظم يقول: أشجعكم على نشر النتائج القيمة لدراستكم وأبحاثكم لصالح النساء اللواتي تعتنون بهن، فهن وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهونها يذكروننا بجوانب الحياة التي غالبا ما ننساها، مثل عدم استقرار حياتنا والحاجة لبعضنا البعض واللامبالاة في العيش مركزين فقط ذواتنا وحقيقة الموت كجزء من الحياة عينها. تذكرنا حالة المرضى بذلك الموقف الحاسم للكائن البشري، وهو الثقة والاستسلام أن يسلم المرء نفسه للأخ والأخت وللآخر الذي هو أبانا السماوي، كما وأنه تذكرنا أيضا بقيمة القرب والاقتراب من الآخرين كما يعلمنا يسوع في مثل السامري الصالح. وختم البابا فرانسيس كلمته للمشاركين في المؤتمر العالمي للطب الأورام النسائية بالقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، أتمنى لكم كل التوفيق في عملكم، وأستمطر عليكم وعلى عائلاتكم وشركائكم على الأشخاص الذين تعتنون بهم بركة الله مصدر الرجاء والقوة والسلام الداخلي، وأؤكد لكم صلاتي وأطلب منكم أن تذكروني في صلواتكم.
مع الاستعداد لإعادة فتح المدارس في إيطاليا وعقب فتحها في بعض الدول الأوروبية، وجه مجمع التربية الكاثوليكية رسالة إلى المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية، داعيا إياها إلى أن تضع في المركز مجددا العلاقة الملموسة مع الأشخاص. وتذكر الرسالة بأن أنظمة المدارس والجامعات في العالم قد عملت خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على ضمان استمرار التعليم من خلال المنصات الرقمية، إلا أن كفاءة التعليم عن بعد حسب ما تابع المجمع في رسالته قد تأثرت بسبب عدم التساوي الواضح في الفرص التربوية والتكنولوجية، ما زاد من الفجوة التربوية القائمة بالفعل في العالم. وتتحدث بعض البيانات الأخيرة لهيئات دولية عن عدم تمكن حوالي 10 ملايين طفل من الحصول على التعليم خلال السنوات القادمة. هذا وتسلط رسالة مجمع التربية الكاثوليكية الضوء على الأوضاع المأساوية للمدارس والجامعات الكاثوليكية، والتي يهددها مع عدم حصولها على دعم مالي من الدولة خطر الاضطرار إلى الإغلاق أو تقليص خدماتها بشكل كبير. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المدارس والجامعات تواصل وضع ذاتها في خدمة الجماعة الكنسية والمدنية من خلال توفير خدمة تكوينية وثقافية عامة الطابع لصالح الجماعة بكاملها. وفي تطرقها إلى التعليم عن بعد، ذكرت الرسالة أنه وإن كان ضروريا في لحظة فائقة الصعوبة، فقد كشف أن الأوساط التربوية القائمة على لقاء الأشخاص والتفاعل المباشر بينهم ليست مجرد عنصر جانبي في النشاط التربوي، بل هي جوهر علاقة التبادل والحوار بين المعلمين والطلاب، ولا غنى عنها من أجل تنشئة الأشخاص والفهم النقدي للواقع. فالطلاب الأشخاص ينمون معا في لقاء الآخرين، كما أن العلاقات بين الأشخاص هي المكان الذي يتجاوز فيه البحث العلمي والأكاديمي تفكك المعارف. نقطة أخرى تتوقف عندها الرسالة هي تغير أسلوب عمل ودور المعلمين والمربين مع مرور السنين، ثم بسبب جائحة كوفيد-19. وشدد المجمع على أن إسهامهم الثمين في حاجة إلى دعمه من خلال تنشئة قوية متواصلة قادرة على التعامل مع احتياجات الأزمنة بدون فقدان التناغم بين الإيمان والثقافة والحياة، والذي يشكل محور الرسالة التربوية للمدارس والجامعات الكاثوليكية. وتابعت الرسالة مشددة على ضرورة أن تكون العلاقة مع الأشخاص وبينهم مركز العمل التربوي، ولا يمكن الاستعاضة عن هذه العلاقات بالشاشات أو الاتصالات الرقمية. كما وتحدث المجمع عن الحاجة التي لا غنى عنها من أجل النمو الفردي والجماعي إلى الإصغاء الصادق لصوت الآخر وإلى التأمل والتخطيط المشتركين. وهكذا فإن ثقافة اللقاء هي أساس العملية التربوية، ثقافة تشمل أيضا الاهتمام بالبيت المشترك، لأن الأشخاص وبينما تتم تنشئتهم على منطق الشركة والتضامن يعملون على استعادة التناغم مع الخليقة. وأضافت الرسالة أن جائحة كوفيد-19 قد أبرزت بقوة الحاجة إلى ميثاق تربوي جماعي ومتقاسم، ولذا فإن المؤسسات التربوية الكاثوليكية مدعوة إلى تنشئة أشخاص مستعدين لوضع أنفسهم في خدمة الجماعة وقادرين على تجاوز التفكك والمواجهة وعلى بناء نسيج علاقات من أجل إنسانية أكثر أخوة، ويستدعي تحقيق هذا تشييد شبكة تعاون أكثر تكاملا كنقطة انطلاق لتحديد بعض الأهداف التي يتطلب بلوغها نماذج تعايش بديلة مقارنة بنماذج مجتمعات الجمهرة والفردانية. هناك من جهة أخرى حاجة إلى مشروع تربوي متجدد طويل الأجل يقوم على أسس أخلاقية وتنظيمية متقاسمة. ثم ختم مجمع التربية الكاثوليكية رسالته معربا عن القرب والتقدير لجميع المؤسسات المدرسية والجامعية الكاثوليكية التي ضمنت القيام بنشاطها رغم حالة الطوارئ الحالية، كما ودعا المجمع مسؤولي المجتمعات إلى منح أهمية أكبر للتربية بكل أبعادها. وأضافت الرسالة أن هناك في اللحظة الحالية حاجة إلى الشجاعة والرجاء، ثم ختمت: فلتدعمنا القناعة بأن التربية تسكن بذرة الرجاء، رجاء في السلام والعدالة. كانت محاربة الفساد الموضوع الأساسي في مداخلة الكرسي الرسولي في الاجتماع الختامي للمنتدى الاقتصادي والبيئي 28 الذي تنظمه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي عقد في براغ ويختتم أعماله اليوم الجمعة 11 من أيلول سبتمبر. وشددت المداخلة التي سلمها رئيس الأساقفة تشارلز بالفو سفير الفاتيكان في الجمهورية التشيكية ورئيس بعثة الكرسي الرسولي على كون الفساد تهديدا فعليا للسلام والأمن، كما وأكدت المخاوف أمام جذب تخصيص موارد مالية كبيرة لمواجهة جائحة كوفيد-19 للنشاط الإجرامي، ما يعني خطر أن يبقى من هم في حاجة أكبر إلى دعم مالي بدون المساعدات اللازمة. ودعت المداخلة إلى التحلي بنزاهة الاعتراف بوجود الفساد في كل من الدول الأعضاء في المنظمة، لأنه فقط بالاعتراف بوجود هذه الآفة يمكن محاربتها. هذا ويدعو الكرسي الرسولي إلى إيجاد حلول جديدة ومجددة في إطار الجائحة الحالي، أي حلول لا تفرق، غير مسيسة أو منحازة، بل تسعى بالفعل إلى الخير العام والتنمية البشرية المتكاملة للجميع. وذكرت المداخلة في هذا السياق بالإرادة الرسولية للبابا فرانسيس والصادرة في الأول من حزيران يونيو الماضي حول الشفافية والرقابة في الإجراءات الخاصة بالعقود العامة للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان، والهادفة إلى تقليص خطر الفساد من قبل المدعوين إلى إدارة الأجهزة. وتشير المداخلة إلى أنه مع غياب الشفافية والمسؤولية، فإن إدارة الشؤون العامة تؤثر سلبيا أو حتى تضيع هباء التقدم الاقتصادي الراسخ والدائم والأمن. ويدعو الكرسي الرسولي في ختام مداخلته في المنتدى الاقتصادي والبيئي 28 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقد في براغ ويختتم أعماله اليوم الجمعة 11 من أيلول سبتمبر إلى محاربة الفساد أيضا من خلال الثقافة والتعليم والتنشئة ومشاركة المواطنين، وذلك لأن القوانين بمفردها لا تكفي، بل يجب العمل بشجاعة لهز الضمائر، وذلك من أجل التحول من اللامبالاة إلى الوعي بخطورة هذه الظواهر وضرورة محاربتها.
يستعد العالم يوم الأحد المصادف في 13 من أيلول سبتمبر للاحتفال باليوم 54 لوسائل التواصل الاجتماعية. وللمناسبة كتب المطران جيبهارت فيرست أسقف أبرشية روتنبرغ وشتوتغارت ورئيس لجنة الاتصالات التابعة لمجلس أساقفة ألمانيا على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة ألمانيا أن إيماننا يعيش على القصص، لا بل إن تاريخنا البشري بأكمله يقوم على القصة ونقل الخبرات والمعرفة. تابع المطران جيبهارت فيرست يقول كما في السنوات السابقة كتب البابا فرانسيس لهذه المناسبة رسالة تأخذ عنوانها من سفر الخروج، لكي تخبر وتحفظ في ذاكرتك الحياة تصبح قصة، نشرت في 24 من كانون الثاني يناير لليوم الذي كان سيتم الاحتفال به في 24 من أيار مايو، ولكن تم تأجيله بسبب وباء فيروس الكورونا. يكتب البابا فرانسيس إن الإنسان هو كائن راوي، ومنذ صغرنا نجوع للقصص كما نجوع للغذاء، أكانت تحت شكل أسطورة أو رواية أو فيلم أو أغنية أو خبر. إن القصص تؤثر على حياتنا حتى وإن لم نكن مدركين لهذا الأمر، وغالبا ما نقرر ما هو الصح أو الخطأ بناء على الشخصيات والقصص التي تعلمناها. إن الروايات تطبعنا وتصوغ قناعاتنا وتصرفاتنا، ويمكنها أن تساعدنا لكي نفهم أنفسنا ونعبر عنها. أضاف أسقف أبرشية روتنبرغ وشتوتغارت يقول: يخبرنا البابا فرانسيس أنه عندما نغوص في القصة يمكننا أن نجد دوافع البطولية التي تساعدنا في مواجهة تحديات الحياة، ونصبح قادرين على الاستقاء من القصص أيضا حتى في الأزمة العالمية الحالية التي يسببها وباء فيروس الكورونا. يمكننا أن نفكر حول خبرات العزلة والوحدة والسكون من خلال القصص، ويمكننا أن نجد التعزية والثقة ولا سيما من خلال النصوص البيبلية مثل المزامير. تابع المطران جيبهارت فيرست يقول: حتى تعايشنا قد تغير بسبب الوباء، فغالبا ما لا نرى العائلة والأصدقاء وزملاء العمل لأسابيع، وعلينا الآن أيضا أن نحافظ على البعد وننتبه. أصبحت نشاطاتنا محدودة، ولهذا السبب أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أهمية لإبقائنا على اتصال، المكالمات الهاتفية مع الأقارب والتهاني في أعياد الميلاد عبر الرسائل النصية، والتبادلات مع زملاء الدراسة في الدردشة عبر وسائل التواصل الاجتماعية. جميع هذه الأمور قد قادتنا قدما خلال هذه المرحلة. لقد ساعدتنا القصص وتبادل الخبرات في الحفاظ على تماسكنا وعلى البقاء على قيد الحياة. وختم المطران جيبهارت فيرست بالقول: إنه لأمر جيد أنه لدينا وسائل إعلام روت قصص حياة خلال هذه الأسابيع والأشهر. لقد كانت أيضا قصص موت. في جميع القصص بما في ذلك قصص حياتنا هناك شيء واحد واضح، وهو أن الحياة تستحق أن تروى لكي ننقل الخبرات والعواطف والمعرفة والمسؤولية إلى الأجيال القادمة. يدعونا اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي هذا العام إلى سرد هذه القصص من أجل الحاضر ومن أجل الجيل القادم. تساعدنا وسائل الإعلام أيضا في القيام بذلك، لكن القصة الأعظم والتي تبقى هي الكتاب المقدس. كارثة معلنة. بهذه الكلمات علق المطران ستيفان هيسي، رئيس أساقفة هامبورغ ورئيس لجنة الهجرة والمفوض الخاص للاجئين في مجلس أساقفة ألمانيا، على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة ألمانيا، على أخبار الحرائق التي تسببت هذا الصباح في إخلاء مخيم اللاجئين في موريا في جزيرة لسبوس اليونانية. وأضاف إن أخبار الحريق في مخيم اللاجئين في موريا لا يجب أن تترك الأشخاص الذين يشغلون مسؤوليات في السياسة والكنيسة غير مبالين. أصلي من أجل الذين يعانون. إن القلق لبؤس الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية يختلط بالخوف من الفشل السياسي، وبالتالي يجب أن نقول بصراحة: هذه كارثة معلنة. تابع رئيس أساقفة هامبورغ يقول إن سياسة الردع التي تتم في مخيم اللاجئين في موريا هي على حساب الإنسانية. منذ فترة طويلة كان وضع أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية في جزر بحر إيجي ولا سيما في مخيم موريا المقتز لا يطاق، ولهذا السبب كانت هناك نداءات متكررة وواضحة من قبل الكنيسة والمجتمع المدني للتغلب على الأزمة الإنسانية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ولضمان استقبال إنساني للذين يبحثون عن الحماية. كانت هناك مطالب قوية بإحضار الأطفال والعائلات واللاجئين المعرضين للخطر إلى البر الأوروبي واستقبالهم في ألمانيا أو في الدول الأوروبية الأخرى. هذا وذكر رئيس لجنة الهجرة والمفوض الخاص للاجئين في مجلس أساقفة ألمانيا بالحملة التي أطلقتها الحركة الكاثوليكية من أجل السلام باكس كريستي في أول شهر أيلول سبتمبر تحت عنوان نو كريسمس إن موريا، والتي على مثال المبادرات السابقة للكنيسة والمجتمع المدني تطالب بمغادرة اللاجئين من موريا إلى ألمانيا في أقرب وقت ممكن. وعلى الرغم من كل النداءات والمبادرات والتحذيرات لم يتم فعل سوى القليل حتى الآن. في غضون ذلك سمحت الحكومة الفيدرالية بالتأكيد لبعض الأطفال والشباب الذين يسافرون بمفردهم بدخول ألمانيا، وكذلك للأطفال المحتاجين للرعاية مع عائلاتهم، ولكن هذا ليس سوى نقطة في المحيط فيما لم تتم معالجة المشكلة الأساسية لنقطة موريا الساخنة. تابع رئيس أساقفة هامبورغ يقول: كانت هناك جهود ولا تزال أيضا على مستوى الحكومة الفيدرالية والمفوضية الأوروبية لتوسيع نظام النقاط الساخنة الفاشل ولتنفيذ جميع إجراءات اللجوء تقريبا على الحدود الخارجية في المستقبل، وبالتالي يجب على أوروبا الآن أن تبذل قصارى جهدها للتغلب على الأزمة الإنسانية الحالية. فاليوم أكثر من أي وقت مضى من واجب ألمانيا وأوروبا وضع حد للظروف الكارثية في ليسبوس وتقديم استقبال إنساني لجميع الذين يبحثون عن الحماية. وختم المطران ستيفان هيسي رئيس أساقفة هامبورغ بالقول: المطلوب هو الإرادة السياسية لإيجاد حل بروح التضامن الأوروبي، أي تقاسم عادل للمسؤوليات بين دول الاتحاد الأوروبي في استقبال طالبي الحماية. يجب التغلب على الكتل السياسية التي كانت قائمة حتى الآن. إذا لم تكن جميع الدول الأعضاء على استعداد للقيام بذلك، فيجب أن يقودها تحالف إنساني من المتطوعين، لأنه لم يعد بإمكان أوروبا أن تغض الطرف.
من الأهمية بمكان العمل من أجل تعزيز الخير العام، هذا ما قاله رئيس أساقفة سوكري ورئيس مجلس أساقفة بوليفيا المطران ريكاردو إرنستو تشينتيلاس في عظة ألقاها مترأسا القداس الإلهي في 6 أيلول/سبتمبر. وقد بدأت في البلاد الحملة الانتخابية في ضوء الانتخابات العامة المرتقبة في 18 من تشرين الأول أكتوبر القادم. وأشار في عظته إلى أهمية السير معا كبوليفيين واختبار أننا مدعوون جميعا للعيش في كرامة، وأضاف أن الفترة التي تسبق الانتخابات لا ينبغي أن تعاش وكأنها نزاع، بل ينبغي أن تعاش بروح تواضع ووحدة، ويجب التركيز على ما يوحد كي تفوز البلاد كلها. وبالتالي حث رئيس مجلس أساقفة بوليفيا على أن يتم وقبل كل شيء تحسين أوضاع حياة الفقراء، وقال: يجب ألا ننسى أن القسم الأكبر منهم لا يتقاضى راتبا، وبالتالي علينا الاهتمام كي لا يتم تهميش أحد، لأننا جميعا مدعوون للعيش في كرامة. وفي إشارة إلى وباء كوفيد-19 الذي سبب في بوليفيا أكثر من 5000 حالة وفاة، حث المطران ريكاردو إرنستو تشينتيلاس رئيس مجلس أساقفة بوليفيا المؤمنين على عيش هذه الفترة رافعين الصلاة جميعا من أجل الحياة، لأن الخبرة الجماعية وكما قال تقوي أيضا العائلة، وإذا لم نكن متحدين فسنضعف. وشدد أيضا على أن في الاتحاد قوة، وختم عظته مترأسا القداس الإلهي في 6 أيلول/سبتمبر حاثا المواطنين على البقاء دائما متحدين وليس فقط في أوقات الشدة. هذا وقد تم تحديد تاريخ 18 من تشرين الأول أكتوبر 2020 موعدا للانتخابات العامة في بوليفيا بعد أن تم تأجيلها مرات عديدة بسبب فيروس كورونا. وتجدر الإشارة إلى أنه في آب أغسطس الفائت عقد مجلس أساقفة بوليفيا جمعية عامة استثنائية عبر الإنترنت تطرق خلالها إلى الأوضاع الصعبة في البلاد وخصوصا بسبب وباء كورونا، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة النظر إلى المستقبل برجاء. ونشر الساقفة البلاد الكاثوليك في ختام أعمال جمعيتهم العامة رسالة دعوا فيها المواطنين إلى عدم فقدان الرجاء على الرغم من حالة الطوارئ الصحية والأزمة الاقتصادية بسبب وباء كورونا، وعلى الرغم من الأزمة السياسية أيضاً، كما وسلطوا الضوء على أهمية العدالة الاجتماعية في هذه الأوقات الصعبة ليس في بوليفيا فقط وإنما أيضا في أمريكا اللاتينية والعالم كله، وشددوا في هذا الصدد على أهمية نظام صحي قادر على توفير الرعاية لجميع البوليفيين ويكون في خدمة الحياة، كما وشدد الساقفة بوليفيا على أهمية نظام تربوي يعطي الأولوية للتنشئة على ضمير أخلاقي نزيه، وأكدوا مواصلة التزامهم من أجل تعليم ذي جودة يساهم في مستقبل الأجيال الشابة وفي بناء بلد عادل. وقال الساقفة بوليفيا الكاثوليك في رسالتهم التي نشروها في ختام جمعية عامة استثنائية عبر الإنترنت في آب أغسطس الفائت: علينا أن نلتزم معا من أجل أن تعزز سياسات الدولة الاندماج الاجتماعي للسكان والعمل اللائق للجميع والاهتمام بالأشد فقرا وضعفا، وشددوا على ضرورة أن تكون السياسة والاقتصاد في خدمة الحياة. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.